أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة أود أن أتحدث حول موضوع طبعا أثير بقوة في السنوات الماضية، مع عنوانه ثقافة الحياة وثقافة الموت. وطبعا هذا الموضوع وثيق الصلة بكربلاء وأدبيات كربلاء وخطاب كربلاء وقيم كربلاء. في السنوات الماضية هلا بلبنان عنا بالتحديد بعد 2005 طرح مصطلح اسمه ثقافة الحياة، في مقابل ما يصفون به ويقصدون به ثقافة المقاومة والجهاد والشهادة، ويطلقون عليها ثقافة الموت. وطبعا هلا بيقدر واحد يعمل تفسير واسع لثقافة الحياة كما هي مطروحة في العالم، ولكن في لبنان أنتم تابعتم يعني بعض الشخصيات وبعض الأدبيات وبعض المواقف، شو بيقصدوا ثقافة الحياة؟ هلا ممكن نرجع لها بعدين. هذا في الحقيقة جزء من حملة بدأت خصوصا بعد عام 2000، بعد انتصار المقاومة في لبنان وانتصار المقاومة في فلسطين، ولاحقا انتصار المقاومة في العراق. وبدأ أن مشروع المقاومة وحركات المقاومة تحظى باحتضان شعبي وجماهيري كبير جدا، وتحقق انتصارات تاريخية. ولذلك بدأت في الغرب حملة قوية على المستوى الإعلامي والسياسي والثقافي لاستهداف كل ما يتصل بالمقاومة، ومحاولة تشويه هذه الأفكار وحتى هذه الأدبيات وهذه المصطلحات، إلى حد أن تصبح كلمة جهاد كلمة سلبية، أو كلمة مقاومة أو مقاوم أو شهيد أو عائلة شهيد أو جريح، أو الحديث عن الفداء، عن تضحيات، عن الإباء. هذا كله يصير أنه حكي يعني موضع استبعاد ونفور نفسي من قبل الناس. ساعد على ذلك بروز الجماعات التكفيرية التي هي صناعة المخابرات الأمريكية والبريطانية، وسلوك هذه الجماعات وما ارتكبته من بشاعات وجرائم باسم الإسلام وباسم الجهاد وباسم الشهادة. واستخدمت أيضا أدبيات قبيحة لتسيء لهذا المعنى، مثل مثلا بسنوات، بمعزل انه عن جد كان عندهم هيك شيء او لا، انا ما بديش حمل دمتي، ولكن المتداول يعني اعلاميا وبقوة موضوع جهاد النكاح مثلا. كل هذا كان مقصود انه كل ما يرتبط بهذه القيم، بهذه الادبيات، بهذه الثقافة، مقاومة، جهاد، تضحيات، شهداء، شهادة، فداء، عمليات استشهادية أن يساء إليها وينفر منها من أجل إبعاد الناس عنها. طبعا في لبنان بعد 2005 هذا الموضوع اشتغلوا عليه، ومفهوم الجهات السياسية ومشروعها السياسي وأهدافها السياسية، خصومتها السياسية مع المقاومة من قبل 1982 وبعد 1982. أنا اليوم بدي أدخل على الموضوع من الزاوية الثقافية والفكرية والدينية، وبنرجع له بالآخر ومن الزاوية السياسية. وطبعا قلت هذا وثيق الصلاة بكربلاء، وسنأخذ كربلاء وما جرى فيها شاهدا على فهمنا لثقافة الحياة وثقافة الشهادة وثقافة الموت. في الإسلام وفي الأديان السماوية في رسالات الأنبياء سلام الله عليهم، الله سبحانه وتعالى أراد الإنسان ويريد للإنسان حياة طيبة بحسب المصطلح القرآني، حياة طيبة، يريد له حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة، وليس فقط الحياة الطيبة في الآخرة، طبعا الأصل هو الآخرة. الدنيا عندما نعيش أنا وأنتم في الدنيا دائما نعيش 50 سنة، 60 سنة، 40 سنة، 100 سنة، 120 سنة، ولكن كلنا نموت، سنموت وننتقل إلى الحياة الآخرة. حياة الآخرة هي حياة الحياة الأبدية التي لا نهاية لها، واللي عادة تسمعوا مني بالخطابات مشان أنه نعوشها لهاي الحياة الأبدية، بقول مليارات 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 السنين التي لا تتوقف. الله سبحانه وتعالى يريد لنا الحياة الطيبة في الآخرة، ولذلك فسرت الحياة الطيبة من قبل كثير من المفسرين بالجنة، ولكنه أيضا يريد لنا في الدنيا حياة طيبة. الآية القرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قال بس بالآخرة، أعم دنيا وآخرة، بل في مؤشر على أن المقصود الدنيا ثم الآخرة هي كمالة الآية: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المفسرون بعضهم فسر الحياة الطيبة هنا بالآخرة بالجنة، ولكن كثير منهم فسروها في الدنيا والآخرة. وهناك شواهد كثيرة في الروايات وفي الأدعية المباركة وفي الأحاديث الشريفة تستخدم كلمة الحياة الطيبة عن الهدف في الحياة الدنيا، أحد الأهداف في الحياة الدنيا. مثلا بدعاء أبي حمزة الثمالي اللي من أبواب شهر رمضان بالأصحاب، بجزء من الدعاء الطويل الإمام عليه السلام بيقول، يخاطب الله عز وجل ويطلب منه: وأرغد عيشي، يعني اجعل عيشي راغدا، وين؟ بالدنيا، عم يحكي عن الدنيا. وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت نعمتك عليه ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة. هذا كله وين؟ في أتم العيش وأتمل وأسبغ الكرامة وأتم العيش، إنك تفعل ما تشاء، عم يحكي عن الحياة الطيبة في الدنيا. في دعاء ليلة عرفة مثلا: ولا تحرمني صحبة الأخيار، نحكي بالدنيا، ولا تحرمني صحبة الأخيار وأحيني حياة طيبة وتوفني وفاة طيبة. إذا هون الحياة الطيبة ما الآخرة، ما له معنى الوفاة الطيبة، لأنه الآخرة ما في وفاة. وفي رواية مثلا على سبيل المثال، وأكتفي بهذا الشاهد الأخير عنه عليه السلام: من قرأ سورة المزمل في العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء، أو في آخر الليل، كان له الليل والنهار شاهدين مع سورة المزمل وأحياه حياة طيبة وأماته ميتة طيبة. إذن الشاهد أنه الإسلام يريد الإنسان حياة طيبة كريمة عزيزة، هاي ثقافة الحياة اللي حنحكي عنها بعد شوي. في الأدبيات الدينية والإسلامية وموجود في كتبنا وعلمائنا وأدعيتنا ما نسميه، ما نطلبه في الدعاء، سعادة الدنيا والآخرة. إذا نريد، الإسلام يريد للناس حياة طيبة وسعيدة وكريمة وعزيزة في الدنيا وفي الآخرة أيضا. طبعا في الدنيا هذا لا يتنافى مع ما نقوله دائما من أن الدنيا دار اختبار ودار امتحان ودار ابتلاء، لأنه في الدنيا أيضا في إبليس وفي شياطين الجن والإنس وفي تدافع الناس وفي مخاطر، وهذا يدفع الإنسان إلى الامتحانات الصعبة. ولذلك الحصول على الحياة الطيبة الكريمة العزيزة السعيدة في الدنيا كما هو الحال في الآخرة تحتاج إلى جهد وإلى تعب وإلى عمل، عمل صالح، وإلى جهاد وإلى بذل حتى يصل الإنسان إلى هذه النتيجة. هذا الأمر لا يتحقق من خلال جلوس في البيت ومجرد دعاء. إذن هذا هو الهدف. إذا حطينا هذا الهدف أمام أعيننا ونقول في الحقيقة هذا هدف الإسلام، نحن منجي نطبق هلا بلبنان بغير لبنان، منقول نحن جميعا لازم يكون عندنا هدف أو أحد الأهداف الرئيسية كيف نوجد حياة طيبة كريمة عزيزة سعيدة للناس لشعبنا، هلا نتوسع بالمنطقة لشعوب منطقتنا لأمتنا. في ناس بيقولوا مشكلتنا مع حزب الله أنه يفكر بالأمة. هذه الحياة الطيبة الكريمة السعيدة العزيزة هي هدف. لما بنجي لهون ثقافة الحياة اللي بدي أحكي عنها الإسلامية، هأحكي تفاصيل لكن اعتبروا كل تفصيل مثل حبة المسبحة، الخيط اللي بيجمعهم ليسوا في بإيدنا مسبحة هو هاي موضوع الحياة الطيبة الكريمة العزيزة السعيدة. يعني هذه الحبات تريد في نهاية المطاف أن تقدم لنا هذه النتيجة، هذه النهاية اللي اسمها الحياة الطيبة. فأنا حأسود مجموعة تفاصيل ضمن وقت معين وبكمل الموضوع. نبدأ مثلا واحد، احترام الإنسان، روح الإنسان، نفس الإنسان، عمر الإنسان، بقاء الإنسان على قيد الحياة، هذا نجده في الإسلام. لأنه بعدين بدي أحكي عن ثقافة الغربية، عن ثقافة الموت اللي هني بيقدموها ثقافة حياة. روح الإنسان واحترام روح الإنسان، تحريم قتل الإنسان بغير الحق. بالحق كيف يعني؟ إذا واحد جاي معتدي بده يقتلك فيك تقتله، هذا قتله بالحق، أما بغير الحق لا يجوز لك أن تقتل أحدا لأنك تختلف معه بالفكر أو حتى بالدين أو بالموقف السياسي أو مشاكل. احترام هذه الروح، حقن هذه الدماء، إلى حد أن الإسلام والقرآن والله سبحانه وتعالى من ورائهم، لأنه هذا حتى في كتاب موسى عليه السلام وفي أنبياء بني إسرائيل أيضا، هذا أمر لم ترقى إليه كل الشرائع الأرضية والقوانين في العالم، أن يعتبر قتل إنسان واحد قتلا للناس جميعا، وأن إحياء إنسان واحد إحياء للناس جميعا. شوفوا قد إيه قيمة الإنسان. الله سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما يحكي قصة العلاء بني إسرائيل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هاي ثقافة حياة. عندما يصبح قتل إنسان واحد بمثابة إبادة جماعية. يعني هلأ كل القتال بغزة والمجازة وفي غزة لهلأ بعد في نقاش بالمجتمع الدولي وبمحكمة العدل الدولية وما بعرف وين أنه هاي إبادة جماعية ولا مش إبادة جماعية، هذه حرب، هاي جوائم حرب ولا لا مش جوائم حرب، عم بيناقشوا أنه إبادة جماعية. تصوروا أن الإسلام والقرآن يقول لنا أن قتل إنسان بريء واحد يساوي الإبادة الجماعية كمن قتل الناس جميعا، وبالمقابل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب من مصادق الإحياء مثلا مثل هلا بيكون في حالات مرض، وبالفعل إذا ما عمل هاي العملية هلا ممكن إذا ما عمل هالعملية ممكن يتعب يحرج، ولكن في عملية إذا ما عملها بيموت. تجي أنت بتدفع مال مشان هذا المريض يعمل عملية وينجو ويبقى على قيد الحياة، هذا من مصادق إحياء النفس. من مصادق إحياء النفس هو هاي اللي السنة اللي مشيت بلبنان الحمد لله، وبعض شهدائنا يفعلون ذلك، أنك تتبوع أنت بأن يتبوع المتبوع بجزء من أعضائه، خصوصا بالأعضاء التي يتوقف عليها حياة الإنسان مثل القلب مثل الكبد مثل ومشاكل. وأيضا الله سبحانه وتعالى من أجل الحفاظ على حياة الإنسان عمل قانون عقوبات شديد، القاتل يقتل، القاتل يقتل، المفسد في الأرض، قطاع الطرق، هم لما يجي الأمن الاجتماعي كمان عقابهم شديد جدا. هذا مش للانتقام، هذا من أجل أن تكون هناك حياة للناس من خلال اللجوء إلى المحاكمة والعقوبة والقصاص ومشاكل. اليوم واحدة من مشاكل الحضارة الغربية بتشوف اليوم بالانتخابات الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين مشكلة الإجهاض. الإسلام يحرم الإجهاض لأنه هون هذا يمس بحياة الإنسان وبالإنسان. طيب غير موضوع القتل، وجوب الحفاظ على النفس، أنه كل واحد منا واجب يحافظ على نفسه، عدم إلقاء النفس في التهلكة، عدم تعريض النفس للخطر إلا إذا كان ما هو أعلى ما هو أهم، مثل لما بيكون دفاع عن الدين عن السيادة عن كرامة الناس عن البلد مثل موضوع المقاومة. لكن بالعموم الأصل أن لا يعرض الإنسان نفسه وحياته وروحه لأي خطر. هذا الأمر ليس فقط في ثقافة الحياة الإسلامية ينسحب إلى حياة البشر، بل ينسحب إلى حياة، إلى كل حياة، إلى حياة الحيوانات. وعندنا بالأحكام الشرعية فيما يتعلق بحياة الحيوانات وكيف التصرف مع الحيوانات ما يذهل الناس لو اطلعوا عليه. طبعا نحن كلنا مقصرين في شرح هذا الجانب، وعم نحكي عن شريعة وعن دين عمره أكثر من 1400 سنة، يعني هلا اللي بيجوا بيحكوا عن حقوق الحيوان، وكذلك عن الطبيعة عن البيئة. صوروا مثلا قبل 1400 سنة حتى في قلب المعركة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع المسلمين قبل البدء بالقتال، من جملة ما كان يوصيهم به لا تقطعوا شجرة، لا تقطعوا شجرة، الحفاظ على الأشجار على حياة الأشجار، هذا جزء من الحياة وثقافة الحياة، ثقافة أن يدعو الإنسان لنفسه ولأبويه ولأحبائه وأرحامه والجميع بطول عمره. هذا ثقافة موت أصلا، هو يدعو بطول عمره مثل ما قلنا قبل شوي بالدعاء لمن زين العابدين، الدعاء بطول عمر بالسلامة بالعافية جزء من ثقافة الحياة. كل ما جاء بعد ذلك لما نحكي عن تنظيم حياة الإنسان كل هدفه أن الوصول به إلى الحياة الطيبة. مثلا عندنا عنوان العلم، عنوان كبير، طلب العلم، وجوب طلب العلم من المهد إلى اللحد،
التأكيد على الوجوب الكفائي في الاختصاصات العلمية المختلفة التي يحتاجها المجتمع البشري والإنساني، التطور والتطوير والبحث وعدم الاكتفاء بمستوى معين وبمرحلة معينة. موضوع العلم، العلماء، الحث على العلم إلى ما شاء الله. وهذا العلم، في حياة بلا علم؟ في حياة بلا معرفة؟ يعني رغم أني مأجلها أنا لبعدين، بس عم تحركش في القصة. أنه مثلا هو بعض اللبنانيين اللي كتبوا عم بيجادلونا كل يوم، يعني شو عندهم ثقافة الحياة؟ يعني خلنا نبجى خلص. شو ثقافة الحياة؟ بدنا نأكل مثل ما بدنا، بدنا نسكر، بدنا نشرب، بدنا نروح على البحر، بدنا نلبس ما بعرف شو، بدنا نعمل بدنا إياه. هاي ثقافة الحياة. هل احنا ما عم نناقش هاي الموضوعات ولا عم نحكم عليها، بس هاي ثقافة الحياة. هلا بنرجع لها بعدين. ثقافة الحياة العلم، بالعلم تصنع حياة طيبة، حياة عزيزة كريمة سعيدة بالعلم، بالطب، بالهندسة، بالتكنولوجيا، بالتطوير العلمي. طبعا العلم هو سلاح ذو حدين، على كل حال يمكن أن يستخدم لخير البشرية والحياة الطيبة، ويمكن أن يستخدم لتدمير البشرية مثل السلاح النووي. الأمن الغذائي، ما يجوز أكله، ما يحرم أكله. حرم الله سبحانه وتعالى، حرم علينا الخبائث، هو ما جايشي ومن شاننا، شان صحتنا وعافيتنا البدنية والنفسية والروحية. الأمن الصحي، الأمن الغذائي، هذا عنوان كبير بتندرج فيه أحكام شرعية. العبادة، كما أن الجسد، جسد الرجل والمرأة والشاب والشابة والكبير والصغير بحاجة إلى غذاء، الروح أيضا بحاجة إلى غذاء. هاي العبادة من أجل غذاء الروح، لأنها تعطي لروح الإنسان سكينة والطمأنينة والهدوء والأنس، وهذا جزء من الحياة الطيبة الكريمة السعيدة. التأكيد على سنة الزواج، الزواج يأتي بالسكينة والطمأنينة، الزواج يستجيب لمجموعة من الحاجات النفسية والجسدية والروحية للإنسان، للرجل والمرأة. الزواج هو السبيل الطبيعي لبقاء النوع البشري، لاستمرار الحياة على الأرض لآلاف السنين. مثل ما حكينا السنة الماضية، إذا بده يروح المجتمع البشري على الشذوذ، ما بيعود في امتداد الحياة البشرية، لأن الشذوذ خلص بتوقف النسل. تكوين العائلة وكل ما يرتبط بتكوين العائلة، كل هذا التشريع له علاقة بالزواج وبالطلاق، حقوق الزوج، حقوق الزوجة والأولاد. الحث على الإنجاب، هذا جزء من ثقافة الحياة، بينما ثقافة الحياة الثانية اللي عم يحكون عنها أنه ما تجيب أولاد. فمنصير مثل المجتمعات الغربية اللي تحتاج إلى من يهاجر إليها، لأنه عم تصير مجتمعات تشيخ، تكبر بالسن. الحث على إنجاب الأولاد ذكورا وإناثا، وحل مشكلة النظرة إلى المولود الأنثى إلى حد غريب. يعني أنه مثلا أنه بيجيك صبي 2 3 4 خير إن شاء الله، بس إذا بيجيك مثلا مثل الرواية المعروفة أنه والله كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان عم يحكوا بهذا الموضوع، فذاك المجتمع هذا الموضوع صعب كان، وبعده لهلأ في ناس يعني بمجتمعنا بس تقله إجتك بنت بسواد خلقته. قبل 1400 سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مجلس وقال لهم أنه إذا الله سبحانه وتعالى رزق واحد 4 بنات ورباهم وكذا فله الجنة. قالوا له 4 يا رسول الله؟ قال لهم 3. قالوا له 3 يا رسول الله؟ قال لهم 2. قالوا له 2 يا رسول الله؟ قال لهم 1. يعني ما عنده بنت لازم يتمنى ويدعي الله أنه الله يرزقه بنت. تصور وين الإسلام وصل هذا الموضوع في هذه البعد الثقافي. التعامل داخل العائلة بالمودة والرحمة وحسن العشرة والحب والاحترام والتكافل والتكامل. هذا تشريعاته ما شاء الله. استحباب التوسع على العيال، يعني عدم البخل، هذا جزء من ثقافة الحياة، خصوصا في المناسبات وفي الأعياد ومشاكل، في استحباب مؤكد على التوسع على العيال. بعض الناس بيفكر يعني أنه الزهد في الدنيا أنك تقعد يعني بأوضة ومطبخ وحمام. إذا أنت قادر تشتري بيت واسع، بالعكس مستحب تشتري بيت واسع. تعرفوا هذا الشيء؟ التوسع على العيال مش بس بالأكل وبالشرب، بالدار أيضا. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. صلة الرحم، علاقة الأرحام، العلاقة مع الجيران في الحياة الاجتماعية والمعيشية، العمل والكد وكسب الرزق الحلال، تجارة وأحكام التجارة والزراعة واستحباب الزراعة. أصلا تجارة عمل مستحب، زراعة عمل مستحب، وكل عمل في كسب رزق حلال هو عمل مستحب، إلى حد أن بعض الروايات عنا بتقول الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. احترام الآخرين، بس هذا بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. الإسلام ما بده مجتمع تنبل وكسول وشحاد ومتسول، لا، بده مجتمع يعمل، يتاجر، بيشتغل تجارة وصناعة وزراعة وعمل وكد وتعب وجهد، لأنه هذا بيعمل حياة كريمة وعزيزة. احترام الآخرين، أموال الآخرين، أعراض الآخرين، كرامات الآخرين، مين ما كانوا الآخرين. عدم جواز إلحاق الأذى بالآخرين بغير حق. موضوع معالجة الأنانية، ياما في ناس، هلا بتعرفوا في واحد خبير ببعض السياسيين اللبنانيين كان معاون وزير الخارجية الأمريكية السابق شينكر، شو بيوصف بعض هود السياسيين بلبنان اللي عم بيقدموا هذا النوع من ثقافة الحياة الغلط، شو بيقول عنهم؟ أنانيين، نرجسيين، شخصانيين، لأنه ما إيش يشوف إلا حاله، حتى ناسه، حتى أتباعه، حتى أنصاره، ما بعد يشوفهم، يشوف هو المعيار، هو البداية وهو النهاية، هو الغاية، هو الهدف. الأنانية، تجاوز الأنانية للتفكير بالآخرين، بعافيتهم، بصحتهم، بكرامتهم، بأمنهم، بسلامهم، بمعيشتهم، بحياتهم، مش أنه أنا وبعدي الطوفان، أنا وعائلتي وبعدي الطوفان، أنا وحزبي وبعدي الطوفان، أنا وطائفتي وبعدي الطوفان، أنا وقريتي وبعدي الطوفان. هي مو ثقافة إسلامية، وهي ليست ثقافة إنسانية أيضا. الاهتمام بالعائلات الفقيرة وخصوصا تلك التي لا معيل لها، والعناية الكاملة بها وبكرامتها بما لا يمس بكرامتها. هون بيجي باب الصدقات والقروض والإطعام والكفارات. التأكيد على الاهتمام الخاص بالأيتام وحياتهم وكرامتهم. الأمن الاجتماعي، تشريعات طويلة عريضة في الأمن الاجتماعي. أقول لك ثقافة الإسلام ثقافة موت. حماية المجتمع وأمن المجتمع، أمواله، أمواله، أعراضه، كل شيء، كل ما يمس به ما هو جزء منه. وأيضا مواجهتها بالعقوبة الشديدة. مثلا في ناس بيعترضوا أنه كيف يعني هاي عقوبة قطع يد السارق، شغلة آسية آسية، كيف آسية؟ المجتمع أو الدولة التي تقطع يد السارق ما بيعود فيها سواء. الدولة أو القضاء الذي يسجن السارق بيطلع خبير سوءة أكثر، لأنه بيتعلم، بيصير في انتقال تجربة وانتقال خبرات بالسجون. بس قطع له إيده والناس شوفوا ليش قطعوا له إيده، إيده مش من هون، من هون نحن منقول، شوفوا بيبقى سوءة بالمجتمع. وهكذا في الحفاظ على كرامات الناس، مو بس الأموال الناس، كرامات الناس. بعض الناس يقول لك هاي عقوبات شديدة، هاي عقوبات فيها حياة، في ناس بكل سهولة وبساطة بهذيك المجتمعات إذا بده ينتقم من سيدة محترمة عفيفة يتهمها بالزنا أو يتهم رجل بالزنا. إجا قانون العقوبات الإسلامي بيقول إذا ما عندك 4 شهود يجلد هذا المتهم بالزنا. إنه أنت يعني الحكي ببلاش تتهم الناس بأعراضها وبكراماتها. حفاظ على المال، على الكرامة، على النفس. قطاع الطرق اللي كان يقطع الطرقات بسلاح، وهذا موجود هلا عنا بلبنان بكل المناطق. بلكن شو العقوبات الإسلامية؟ من يستخدم السلاح ويشهر السلاح لينهب المال ويوعب الناس ويطلق الرصاص عليهم، هذا ينطبق عليه في الفقه الإسلامي عنوان المفسد في الأرض، المحارب لله ولرسوله. طيب ما هذا ما عم بيحارب الدين، بس هذا شو عم يعمل؟ عم يعتدي على الناس، على أمنهم، على أموالهم، على أرواحهم. ما هي ثقافة حياة؟ صرنا على آخر المقطع هيدا. طيب بعض الناس بيتصوروا انه يكون متدينين واسلاميين يعني انه نضل حزينين وكاشين وعبسين وكذا. هل تعرفون ان من اهم المستحبات هو ادخال الفرح الى قلوب الناس، ادخال البهجة الى قلوب الناس، الى قلب العائلة، الى قلب الوالدين، الارحام، الاقارب، الجيران، رفقة الطريق، انت ومسافر، الناس اللي قاعد عم تاكل معهم بالمطعم او بالبيت، بالمدرسة، بالمعمل، بالمصنع، بالجبهة. زي المعروف المتدينين بيمزحوا كتير، اوقات بتقلوا المزح كمان. هلا نحن مثلا بالحوزات العلمية والدينية المشايخ صح لما بيقعدوا مع الناس هيك شوي بتقلوا حالهم، بس لما بيقعدوا بالحوزة بيمزحوا قد ما بدكم. هذا جزء من الثقافة، ادخال البهجة، ادخال فرح الى قلوب الناس بكل اشكال والوسائل. هلا والله بينعمل احيانا بعض الاخوة والاخوات ممكن يعملوا مسرحية مضحكة انه في بعض الناس بيحتجوا. لا، اذا ضمن الضوابط الشرعية شو المشكلة؟ بالعكس، اذا هودي اللي عم بيمثلوا بهالمسرحية نووا القربة الى الله تعالى في إدخال الفرح والبهجة إلى قلوب المشاهدين والحاضرين يكتب لهم عمل صالح. شوفوا هون الفن بيصير جزء من العبادة، مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. مثل ما إذا كانت المسرحية تبكي على الحسين فيكتب فيها عمل صالح، كذلك إذا هذا العمل الفني يدخل الفرحة والبهجة إلى قلوب الناس يكتب لهم فيه به عمل صالح. طيب قضاء، تشريع القضاء، أحكام القضائية، إثبات الحقوق، كيف بتثبت الحقوق؟ قضاة في الشريعة الإسلامية، القاضي يجب أن يكون عالما، يجب أن يكون عادلا، لا يجوز أن يكون مرتشيا. في شروط صعبة للقاضي لتضمن العدالة، لأن الحياة الطيبة بدها قضاء عادل. أيضا حكام وحكومة، حكومة عادلة، كفوءة، خدومة، تتحمل مسؤولية تجاه مجتمعها. هذا جزء من الذي يؤدي إلى الحياة الطيبة والكريمة والعزيزة. وآخر شيء، طبعا بعد في كتير بس لأنه بدي أختم المقطع وأدخل بالمقطع الجزء الثاني منه. وآخر شيء، جزء أو أحد عوامل الحياة الطيبة، إيجاد الحياة الطيبة أو الحفاظ على الحياة الطيبة، هو عندما يتعرض حياة هؤلاء الناس، هذا المجتمع، هذا الشعب، هذا البلد إلى الخطر، إلى التهديد بالعدوان، بالاحتلال، بالنهب، بالسلب، بمصادرة الإرادة والقرار. هنا يأتي تشريع الجهاد والدفاع المقدس، وتأتي ثقافة الشهادة لتكون جزءا من ثقافة الحياة التي تصنع الحياة الطيبة الكريمة العزيزة السعيدة. وإلا إذا هذا مش موجود، طيب عال مين مكانه بيجي بيحتل أرضك، مين مكان بيجي بينهب حيواتك؟ عندك مي بيسوق ميتك، عندك نفط وغاز بينهب النفط والغاز تبعك، بدك تدير بلدك هو بيتسلط عليك وبيفرض عليك ثقافته وإدارته وظلمه قوانينه. وين هون؟ وين تبقى حياة طيبة؟ وين تبقى حياة؟ ولذلك يأتي هنا الجهاد والمقاومة والشهادة والتضحيات والفداء وكل هذه الثقافة، كل هذه القيم، كل هذه المفاهيم، كل هذه المعاني تأتي كجزء من ثقافة الحياة الطيبة السعيدة الكريمة العزيزة، لأنها من عناصر الدفاع عنها ومن عناصر بقائها. بأي مجتمع إذا من نعمل حياة طيبة أو نحافظ عليها، أول شيء بده أرض يبقى فيها، وإذا شرد من أرضه ويعيش مهجر، بيعيش بالشتاء، بيعيش بالخيام بعيد عن أرضه، مثل ما كثير من الناس بيعيشوا هاي المعاناة لأنهم شردوا من أرضهم. هذا المجتمع، هذا المجتمع الذي يعيش حياة طيبة كريمة عزيزة قادرة سعيدة يحتاج إلى أرض، ويحتاج إلى أن تكون له خيواته ليعيش منها، ويحتاج إلى الأمن، الأمن القومي والأمن الاجتماعي والأمن الغذائي والأمن الصحي، يحتاج إلى كل هذه العناصر، يحتاج إلى ما يضمن له كرامته وحيثيته، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال امتلاكه للقوة، قوة المقاومة وقوة الدفاع وقوة المواجهة وقوة الردع لمن يفكر أن يعتدي عليه، لمن يفكر أن يحتل أرضه، لمن يفكر أن ينهب خيراته، لمن يفكر أن يسلب أمنه القومي وأمنه الاجتماعي. هيك بيصير في حياة. ولذلك نحن هنا في فهمنا أن ثقافة الشهادة هي ليست ثقافة موت، هي ثقافة حياة، هي صانعة حياة، هي جزء من ثقافة الحياة، بتكون مكملة لثقافة الحياة، قولوا ما شئتم. وهذا بالحقيقة هذه ليست فقط ثقافة إسلامية، هذه ثقافة دينية، ثقافة كل الأنبياء، بل هي مقتضى الفطرة الإنسانية أيها الإخوة والأخوات، مقتضى الفطرة الإنسانية، الغريزة البشرية بتقول هيك. ما بدنا نحكي شو صار بالزمانات بتاريخ الشعوب. طيب بالقرن الماضي بفيتنام لما اجوا الامريكان يحتلوا فيتنام، الشعب الفيتنامي مسلم ينتمي الى الاسلام؟ لا. يؤمن بالقرآن؟ لا. ولكنه شعب ذهب الى النضال. هلا بيستعملش هو ادبيات الجهاد، لكن هي اسم، لكن نفس المضمون، القتال والمقاومة والمواجهة والموت والتضحيات والفداء والصبر والصمود، وقدم مئات الآلاف وعانى لسنوات طويلة بمعركة مع من؟ مع المحتل الأمريكي. طيب هاي فطرته، هذا إنسان، الإنسان هيك، إنسان ما بيقبل حدا يحتل له أرضه، ولا بيقبل حدا ينهب ماله، ولا بيقبل حدا يعتدي على عرضه، ولا بيقبل حدا يحتله، ولا بيقدر أجنبي يتسيد عليه. هاي فطرة إنسانية. طيب كيف استطاع الشعب الفيتنامي أن ينتصر وأن يستعيد أرضه وبلده؟ بشو منأكل وشو منلبس وشو منشرب وين منروح وين منسبح وين ولا بالسلاح وبالقتال وبالدم وبالتضحيات وبالمقاومة وبالصبر وبالدموع وبالآلام وبالعقل وبالعلم وبالتضامن وبالوحدة. طيب ناخد مثال تاني، الصين. عم نحكي من القرن الماضي، يعني ما عم نحكي من مئات السنين. الصين بين 1937 1945 بالتاريخ موجود انه اليابان احتلت الصين، والصينية عاملين عليها افلام سينما. اليابان احتلت اغلب افلام الكاراتيه لما كنا صغار نحضرها علقانين، الصين واليابان مع بعضهم. طيب اليابان احتلت الصين، الشعب الصيني صبي وفتوى بعدهم ما قدروا يتحمل الإذلال والإهانة والنهب والسلب والقتل والاعتداء على الأعراض وشيء كان مهول. بالتالي شو كان خيار الشعب الصيني؟ مقاومة. هو مش شعب مسلم، حتى ما له علاقة لا بالإسلام ولا بالمسيحية ولا باليهودية ولا بإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أزبط ولا لا؟ بس ليش قام؟ ليش نهض؟ ليش قاتل؟ ليش قاوم؟ لأنه هاي الفطرة البشرية، فطرة الإنسان. إنسان هيك، إنسان الله خلقه هيك، جاب له هيك. يعني بدي أقول من يعادي هذه الثقافة هو يتناقض مع فطرته، مع إنسانيته، مع غريزته، مع الطبيعة البشرية اللي الله خلق البشر عليها. وقاموا جماعة وقاتلوا وقاوموا وقدموا ملايين، طبعا لأنه عدد الصين كبير، ملايين، مش ألف وعشرة آلاف وعشرين ألف ومئة ألف. يقال أنه مجموع من قتل في تلك المواجهات خلال من 37 ميلادي لل 45 ما يقارب 22 مليون إنسان في معركة المقاومة الصينية ضد الاحتلال الياباني. طيب اليوم الصين عشو عم تنافس؟ بدها تصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم. طيب لو بقي الشعب الصيني خانع واليابان كانوا سامح له يشرب ويأكل ويسكر ويعوى ويسبح، ما كانت هاي المشكلة. اليابانية ما كان عندهم هاي المشكلة مع الصينيين، كانت مشكلتهم انه الصيني لا، بده سيادته، ارضه، خيراته، هو يحكم نفسه ويرسم مستقبله. طيب لو الشعب الصيني ما قاوم، كان بعده ولا تحت الاحتلال، كان بعده منكوب، كان من أسوأ من دول العالم الثالث، بينما هو الآن قوة عظمى في العالم، وخلال سنوات سيصبح القوة الاقتصادية العظمى الأولى في العالم. طيب في ناس بلبنان ما تعجبون الصين، وفيتنام بعيدة عنا. طيب حبيبة قلبكم الأم الحنون فرنسا. طيب الشعب الفرنسي لو ما قاوم الاحتلال الألماني، يعني هتلر بألمانيا كان مانع الناس انه نرجع نعيد السيمفونية، يأكلوا يشربوا يسكروا يسبحوا يتعووا يعملوا يلبسوا الدنيا؟ لا، ما كان هاي مشكلته، كان بده فرنسا وينهبها ويحتلها ويسيطر عليها. طيب الشعب الفرنسي قدم تضحيات جسيمة ما يقارب، ألا في بعض الأرقام تحكي عن 200 ألف خلال سنوات قليلة، يعني 200 ألف شخص قتلوا في هذه المعركة بالحرب وبالمقاومة الفرنسية وما شكل. شوي لما بنجي على لبنان أو بنجي على فلسطين أو بنجي على سوريا أو بنجي على العراق أو بنجي على اليمن أو بنجي على منطقتنا أو على إيران أو على أفغانستان أو ما بعرف شو، إذا أي شعب بده يقاوم المحتل، لا، هاي ثقافة موت، هاي ثقافة دمار، وهي هذا أصلا هذا ديدن الشعوب الحرة. الشعب اللي عنده إحساس بحياته، بحضوره، بإنسانيته، بشرفه، بكرامته، بفطرته، يلجأ إلى المقاومة كخيار طبيعي. ولذلك بعض العلماء بيقولوا أن الأحكام الشرعية هنا هي ترشد إلى هذا الخيار الطبيعي، إن هي مش مؤسسة، هي مرشدة، مرشدة لهذا الخيار الطبيعي. أنت خي قاعد ببيتك، قاعد حد مرتك ولادك ومصرياتك عندك بالبيت، إذا عندك قرشين مخبيهم، أو عندك أساس البيت، عندك كمبيوتر، عندك تلفزيون، وحسيت أنه في لص فايت عليك، شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ فطرتك شو بتقلك؟ غريزتك شو بتقلك؟ بتفتح له الباب، تقول له أهلا وسهلا وشريف، انهب واقتل واعتدي، لأنه أنا ثقافة حياة. هاي ثقافة حياة، هاي ثقافة موت، هاي ثقافة ذل، هاي ثقافة هوان، هاي مو ثقافة حياة. هنا نأتي إلى كربلاء. كربلاء بالحقيقة هذا الموضوع تبع كربلاء. إمام الحسين عليه السلام في سنة 61 الهجرة لما صار الظرف مناسب والوقت مناسب. هو كان عم بيواقب أوضاع الأمة، شاف أنه خلال 40 سنة وخصوصا 20 سنة الأخيرة التي تسلط فيها آل أبي سفيان على الأمة الإسلامية يعني معاوية، شاف شو صار بهاي الأمة على المستوى الأخلاقي الروحي. موضوع ترى مش بس موضوع سياسي وسلطة سياسية وحكومة سياسية وحكم. الحسين عليه السلام بكل خطاباته بكل كلماته ما حكي بس عن أنه الحاكم فلان ولا مش فلان، حكي عن واقع الأمة التي أنتجته هذه السلطة. واقع الأمة الذي أنتجته هذه السلطة، وهذا نحكى فيه كتير ولكن بالإيجاز، إحياء العصبيات القبلية والعشائرية، الانحراف الأخلاقي، الفساد الأخلاقي الذي انتشر وصل إلى مكة والمدينة. فساد الأخلاقي وصل إلى مكة والمدينة، انتشار الفساد الأخلاقي، انتشار الفتن، انتشار العصبيات العرقية والقومية، الظلم، القهر، الفقر، الجوع، النهب، السلب. وفي حالة الناس كانوا يعيشون في ضيق شديد، الإنسان لا يأمن لا على نفسه ولا على عرضه. وقت بهذا الزمن يعني زمن معاوية، كان إذا واحد معارض سياسي أول شيء يروح يجيب له موت أولاده وبناته يزدت لهم بالسجن. يعني هؤلاء اللي بيعملوهم بعض أجهزة المخابرات هذا كان يعملوه، هذا عمله معاوية من 1400 سنة. حسين عليه السلام صبر في مرحلة معاوية لأنه في له أسباب وله شرح التاريخي، لكن عندما أصبح في حل من تلك الأسباب وجد حاله أمام واقع أن هذه الأمة تعيش حياة كئيبة ملؤها الظلم، ملؤها الفساد، ملؤها الملل، الضجر، الخوف، القلق، تشتت، تشوذم. وتسلط عليها هؤلاء مجموعة من المجرمين، مجموعة من القتلة، من الناهبين، من العصاة، من الفساق. شوفوا أنت كل الولاة اللي عينهم يزيد على بلاد المسلمين كلهم طلقاء وأبناء الطلقاء كلهم. طيب أمام هذا الواقع كان بيقدر الحسين عليه السلام لا خلاص يبايع أو لا يروح له على شي جبل، يطلع له على شي جبل مثل ما بعض الناس نصحوه ويحيد ويقول أنا شو اللي علي بهي المعركة. لكن كان يدرك جيدا أن المرحلة تحتاج إلى موقف، إلى مواجهة مختلفة، وإلى تحدي مختلف، وإلى موقف حتى لو كانت نتيجته الشهادة هو وكل عائلته من أجل أن يغير هذا الواقع. ما وجده في الأمة هو حالة موت مش حياة. أبوه أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول الموت في حياتكم مقهورين. هذه ليست حياة يا أخوان ويا أخوات، هذه حياة ذل، حياة هوان، هذا موت، هذا موت. ولذلك الحسين عليه السلام أراد من خلال كربلاء أن يحيي الإسلام وأن يحيي الأمة وأن يحيي روح الأمة وروح العدل في الأمة وروح الحق في الأمة وثقافة القيام في مواجهة الطغاة والظالمين في الأمة. ولذلك لجأ إلى هذا الخيار. هون لما نرجع للجملة اللي كنا عم نقولها، شو كان عم يستشهد؟ ألا ترون إلى الحق لا يعمل به؟ إن هذا سبب خروج الحسين عليه السلام. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به؟ مش بس إنه والله يزيد بالسلطة مش أنا بالسلطة ولا يوم حكي هيك. إلى الحق لا يعمل به في كل شيء بهذاك المجتمع. راح الحق صار في مكان آخر. الحاكم في حياة الناس السياسية الثقافية الفكرية الاجتماعية العائلية الشخصية العامة هو الباطل الذي لا يتناهى عنه. ولذلك كان الأمر يحتاج إلى هذا الموقف. وبشهادته في كربلاء وبقيامه في كربلاء هو ضمن حياة الإسلام وضمن حياة المسلمين وحياة الأمة وحياة الثورة في البشرية. بعض ممكن يقول يعني عن جد كان يزيد بشكل تهديد مثلا، غير موضوع الإسلام وعلى الإسلام السلام. نحن عطول بالتحليلات منقول أولا الدفاع عن الإسلام وحفظ الإسلام وبقاء الإسلام، صحيح وهذا هو الهدف الأول، لكن حقيقة يزيد كان يشكل تهديدا أمنيا خطيرا على حياة المسلمين. والدليل شو بدك ما فعل بكربلاء؟ ما فعل بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يثرب، وما فعله بالمهاجرين والأنصار من بقي منهم، بأبناء وبنات المهاجرين والأنصار. جيش يزيد بن معاوية قتل عشرات الآلاف، نهب المدينة 3 أيام، استباحها، اغتصب بنات المهاجرين والأنصار. هذا الذي خرج الحسين لقتاله ولإسقاطه ولمواجهته ولإيقاظ الأمة على التهديد الذي يمثله، وما فعله بعد ذلك في مكة. هذا هي درس كربلاء أيها الإخوة والأخوات. اليوم نحن على يعني بوابة ذكرى حرب تموز ب12 تموز 2006. نحن من خلال المقاومة ننتمي إلى هذه المدرسة اللي حكيناها، إلى هذه الثقافة، ثقافة الحياة الحقيقية التي نرى أن المقاومة فيها تصنع الحياة، وأن الشهادة فيها تصنع الحياة. وعندما نقدم الشهداء كما أن بفيتنام وفرنسا وبألمانيا، لما ضربت أمثلة من البلدان الإسلامية مثل الجزائر 1 مليون 2 مليون شهيد، ولكن كما هو حال الشعوب في العالم أنت تقدم 1000 شهيد أو 2000 شهيد ليحيى الملايين، تقدم 10 آلاف الشهداء ليحيى ملايين الناس، 10 ملايين الناس ليحيوا بكرامة بعزة بأمن، ليشعروا بسيادتهم، لتبقى لهم كرامتهم وخيرات بلدهم. هاي ثقافة المقاومة، ثقافة الشهادة، وهذا ما نريده نحن للبنان ولشعب لبنان. هذا ما نريده. لبنان الذي عانى من الاحتلال والاجتياح منذ عام 1948 والعدوان، شو كان نتيجة المقاومة؟ تحرير الأرض، الأمن، السيادة، الكرامة، العزة، حفاظ على الخيرات، وعندما يعتدي نواجهه. اليوم المقاومة ما يعترف به العدو، المقاومة تشكل يوم عامل ردع وحماية حقيقية. هلا شو بدك بعد التقييمات الأخرى؟ ما أنتجته المقاومة، ما صنعته المقاومة حتى الآن. أما ثقافة الموت من أين تأتي؟ تأتي من أمريكا ثقافة الموت. نحن لم نعتدي على أحد، لم نعتدي على أحد. أمريكا هي التي جاءت واعتدت على شعوب منطقتنا، إسرائيل هي التي جاءت واعتدت على فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر وعلى المنطقة كلها، وإسرائيل هي التي تهدد بالقتل وبالدمار. وأمريكا وإسرائيل هما اللذان يملكان الأسلحة النووية. ثقافة الموت لا تأتي، ثقافة الحياة لا تأتي من أمريكا، تأتي من أمريكا ثقافة الموت. مرن عمل دراسي إحصاء بالحروب التي شنتها أمريكا خلال القرن الماضي والقرن الذي سبق، وأعداد من قتلتهم. شو بدنا بالإحصائية؟ بس من كم سنة يعني أنا وياكم عايشين هاي، ماذا فعلت في أفغانستان؟ ماذا فعلت في العراق؟ ماذا فعلت في الصومال مباشرة القوات الأمريكية؟ في فلسطين لما جابونا إسرائيل والكيان، طيب مجموع من قتل في هذه المنطقة في عقود من الزمن ملايين، من قتلهم؟ الأمريكيون والإسرائيليون. هؤلاء هم الذين سينشرون ثقافة الحياة عندنا وفي منطقتنا. واليوم الذي يعبر عن ثقافة الحياة هو من يدافع، من يقاوم، من يضحي، من يقاتل، من يستشهد يستشهد، من يصمد، من يقف في وجه العدوان والاحتلال والهيمنة والتسلط والمشروع الأمريكي الإسرائيلي في بلدنا وفي منطقتنا. هاي هي الحقيقة، وهذه هي الثقافة التي ندعو إليها. وعلى الإطلاق الناس بدأت تنبسط تنبسط، بدأت تفرح تفرح، بدأت توسع بيوتها توسع بيوتها، وتزيد أموالها تزيد أموالها، وتتاجر وتزرع وتصنع، في مشكلة بالموضوع. لكن المهم كيف يمكن أن تشكل الحاجز المتين والقوي الذي يحمي شعبك وناسك، أرواحهم، دماءهم، أعراضهم، أموالهم، خيراتهم، كرامتهم، حريتهم. هذا جزء من ثقافة الحياة التي تعلمناها في كربلاء، ولذلك شهداؤنا كان شهداء كربلاء صناع حياة وصناع نصر، وشهداء اليوم في غزة، في لبنان، في اليمن، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في إيران، في كل منطقة، هم شهداء صناع نصر وصناع حياة. والذي ينشر الدمار والموت في هذه المنطقة هو أمريكا وربيبتها وأداتها ومعسكرها المتقدم إسرائيل. هاي هي فكرتنا، هاي هي ثقافتنا، هاي حبينا نحكي هذا الموضوع حتى نكون جميعا على وضوح وعلى بينة، ولا نؤخذ بالكلمات الرنانة وبالاصطلاحات المضللة. يجب أن نبحث عن المضمون الحقيقي ونعطي الاسم الحقيقي للمضمون الحقيقي. السلام على الحسين الذي أعطانا هذه الروح وهذه الثقافة وهذا الفكر وهذا الأمل وهذا النفس وهذا الإحساس وهذه المشاعر. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجركم.